السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله الذي لا إله إلا هو أن يسر لنا هذا اللقاء، فاللهم كما يسرت لنا هذا اللقاء في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله بكتاب فضل الإسلام للإمام جد محمد الوهاب، فيسر لنا الإخلاص في طلب العلم الذي أتى به هذا الحبر البحر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مثل هذا الكتاب، ثم ارزقنا الفهم الصواب، وأن توفقنا للعمل بما جعلته دينا يا ربنا سبحانك، إنك رب الأرباب. عباد الله، قد وصلت بنا القراءة ولا زلنا فيها نتفيأ من ظلالها من باب وجوب الدخول في الإسلام، ووقفنا ولا زلنا عند حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وننوه برجوعنا إلى التبويب أن هذا الباب يبين فيه شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن الإسلام، والذي تبين فضله في الباب الذي قبله وفضل أهله، ليس الدخول في مفرداته بحسب الهوى، بل القيام بمفرداته التي أمر الله بها واجب، فواجب الدخول في أصله، واجب الدخول في مفرداته، بحيث لو ترك أصله كفر، كأن يشرك العبد، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، أو يأتي بدعة مكفرة، كان يعتقد أن الله في كل مكان كبدعة الحلولية أو الجهمية الذين عطلوا صفات رب البرية سبحانه وتعالى، أو في فرع من فروعه، ويشمل ذلك الفعل والترك. الفعل كإيتاء الزكاة فهو تحت المشيئة، وكترك صوم رمضان فهو فاسق وتحت المشيئة أيضا. والترك أن يترك السنة في الباب الذي هو من مفردات الإسلام كالدعوة إلى الله، فإنه يجب أن يلتزم السنة في باب الدعوة، السنة في باب الجهاد وهكذا. فلو ترك ذلك وابتدع وجعل الذي ابتدع فيه دينا وجعل ما يتدين به مرجعه إلى رجل غير الرسول صلى الله عليه وسلم كحسن البنا وإلياس ونحو ذلك، فإن هذا حينئذ ترك ما يجب عليه من الدخول في الإسلام كله ومفرداته، ودخل في مخالفة الآية التي أمر الله فيها بالتزام الإسلام كله لا بعضه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي لا تجعلوا دينكم هوى تتبعون منه ما تهوون وتتركون منه ما تهوون، بل يجب اتباع دين الحي القيوم كما قال الله تعالى في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإذا لا يحل للعبد أن يفرق دينه فيتبع بعضه ويترك البعض الآخر بلا مرجح شرعي، بل يجب أن يتبع الدين كله ولا يفرق كما فعلت اليهود والنصارى من قبل، والذين افترقوا في الدين، فافترقت اليهود على 73 فرقة، النصارى على 72 فرقة، وتستفترق يقول النبي هذه الأمة على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن لا يحل تفريق الدين، فقسم منه متبع كالصلوات الخمس في جماعة وكالحج والعمرة، وهو ما يفعله جمهور أهل الإسلام اليوم، حتى الصوفية وحتى الجهمية وحتى الأشاعرة يصلون الصلوات الخمس ويحجون ويعتمرون ويصومون رمضان ويصومون رمضان، لكن يأتون إلى مسائل تخالف أهواءهم كباب الدعوة والجهاد، فيتبعون غير الرسول في ذلك الباب، يتبعون باب الدعوة والجهاد حسن البنا مثلا كالإخوان، وانشق منهم السرورية يتبعون محمد سرور، وكذلك التبليغ في باب الدعوة يتبعون إلياس، والله يسألهم يوم القيامة عن إمامها، فيأتي كل أمة تأتي بإمامها، فيجب أن يكون إمامنا في كل الأبواب في دين الإسلام فروعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه وعملهم. فإذا اتخذنا رجل غير الرسول صلى الله عليه وسلم فصرنا نوالي ونعادي فيه، فحينئذ نكون قد فرقنا الدين، فقسم اتبعناه لأن الله أمر باتباعه، وقسم ما اتبعناه لأن هوانا ما أمرنا باتباعه، هذا تفريق في الدين. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فالذي جعلك تتبع الرسول أيها المسلم في كونك تأتي بالصلوات الخمس جماعة وتؤذن لها وتذهب إلى عرفة وتحج وتعتمر، هو نفس الدين، هو صاحب الدين نفسه، صاحب الشريعة الذي أمرك أن لا تبتدع في الدعوة فتتبع الإخوان المسلمين والتبليغ. فحيث أنك أخذت من هذا الدين الإسلامي ما اعتدت عليه واشترك ونفس فيه الشيطان للفرق، كما نفس للرافضة في حج والصلاة، لأنهم لو ما يحجون ولا يصلون أيضا وكان دينهم فقط لعن الصحابة ما اتبعهم أحد ولا تلبس على الدين ولا تلبس على أحد في أمرهم فتشيعوا، لكن الشيطان نفس لهم في عبادات مشتركة الرافضة مثل صلاة الخمس وإن كانوا يدونها على وجه تعرفونه من جمع، ونفس لهم في الحج مثلا وصوم رمضان حتى يقول العام كما سمعنا إيش فيهم، مو مذهب هم زي مذهب الحنابلة الشيعة ما في شيء، ما فيهم شيء، ناس طيبين إلى آخره، لأن الشيطان اصطاد الناس بإيش؟ بالتنفيس لهم في عبادات أمر الله بها مشتركة وإن كان يدور بعضها على غير وجهها، ليحتج العامي بالدخول في دينهم إن هذه اجتهادات ويصلوا زينا ويصوموا زينا إلى آخره. كذلك الفرق الأخرى كالإخوان التبليغ وغيرها مما حذر الشيخ ابن باز منها، فقال جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة عياذا بالله، فهم يصومون اثنين وخميس ويحفظون القرآن وسمي ما شئت ويحج كل سنة ويعتكف كل سنة إلى آخره، لكن المنهج مبتدع. نعم، فحينئذ أمر الله في باب الإسلام بأن يدخل فيه كله، فتعرف حينئذ فائدة هذا الكتاب للإمام المجدد محمد الوهاب أنه كما أمر بالدخول في أصل الدين، نعم، وهو التوحيد وشهادة أن محمد رسول الله، فلم يعبد فلان من المسلمين إلا الله، لكن كذلك يجب عليه أن يعبده بما شرع، فلا يفرق دين الله، يعبد الله بالتوحيد، يعبد الله بالصلاة الخمس، ثم كما فعل النبي ثم يأتي إلى أشياء يأخذها عن حزبه ولا يلتفت فيها ولا يدرس ما كان عليه النبي من عمل كالدعوة والجهاد وحكم التحزب في الإسلام والتفرق في الدين. فحينئذ هذا يكون من الذين فرقوا دينهم، فجعل دينه فرق، فرقة صلاة الخمس اتبعها، فرقة ما جاء للهوى وهو أنه شاف الشيخ بن باز وهو كان عالم عصره يقول لا تخرج على ولي الأمر، لأن الرسول قال خرج على ولي الأمر قال لأن حزبه أمرني وحزبي نهاني أن أتبع الشيخ بن باز في هذا لأن هذول العلماء سلطان إلى آخره. فحينئذ سواء كان ترك العمل بمفردات الإسلام سواء كان لتأويل أو كان تعمدا، كل ذلك حرم الله، حرم الله التأويل الفاسد الذي يحجب العبد عن اتباع حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه حرم عليه التعمد في الإثم. المهم لا يترك ما أنزل الله في كل أبواب الشريعة ولا يفرق دين الله. فرأى رسول الله كما روى ذلك أبو داود وغيره رجل اسمه إسرائيل قائم هو النبي يخطب وهو قائم على رجليه، فقال ما هذا؟ قال هذا إسرائيل، هذا إسرائيل نذر أن يقوم، نذر أن يقوم، نعم، وأن يصوم، وأن لا يستظل، وأن لا يكلم الناس، نعم. فهنا كم باب من أبواب الدين نذرها؟ في كعدة أبواب. بسم الله. لما رأى النبي أنه تابع الشريعة في الصوم أقر عليها، قال خليت الصوم لأنه مشروع. نعم، قال خرج النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليك بالصوم إنه لا مثل له، فأقرها على الصوم. باب آخر، التعبد بأن لا يكلم الناس. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم مكالمة الناس بالعادة وبالعبادة، بالعادة كقوله لعائشة، نعم كقوله لعائشة في باب العادة اغلقي الباب أو افتحي الباب لو كانت بما كان يتكلم به مع أزواجه، نعم، وفي العادات مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. وفي باب العبادات كقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم فليصمه. فلما رأى هذا الشخص يخالف الرسول في الكلام فيتعبد الله بالنذر بالسكوت، فقال فليتكلم. ها شوف كيف النبي لم يفرق في الدين، أمر اتباع كل الدين، الدين يأمره بترك التعبد بالسكوت، فقال النبي فليتكلم يتبع الدين. الصوم أمر بالصوم، قال فليصوم. ثالث أن يقعد، لأن الله ما كتب عليه تعذيب نفسه، قال مروه فليقعد. فحينئذ وليكلم الناس. يتبين لك معنى ما ذكره الشيخ عبد الوهاب في قوله باب وجوب الدخول في الإسلام أي كله، فلا يتدين بشيء ليس هو من دين الإسلام، وأشد ذلك أن يجعل ذلك ولاء وبراء. فما أقبح عند الله من يخترع دينا غير الذي جاء به النبي ويجعل فيه وراء وبراء، كما سمعنا قريبا من أحدث ما يسمى بالنصح العلني لولي الأمر، وصار يجعله دين، وصار يذهب إلى البلدان ويدعو إليه، انصح ولي الأمر علانية، يسوي الخطب فيه ويسوي الزيارات ويعقد المجالسات، فاتخذ البدعة دين ويدعو إليها ويوالي وعادي فيها. لا شك أن هذا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة وأنهم مبتدعة. وما كان السلف يجعلون إظهار النصح لولي الأمر وصيغة إظهار النصح للأمر ليس إنكار المنكرات المعاصرة كالربا، فشيخنا بن باز كان ينكر الربا وينكر الأغاني والموسيقى، لكن كان شيخنا بن باز والإمام أحمد من قبله لا يربط المنكر المعاصر ويلوح على ولي الأمر بالتعنيف عليه، فإن هذا يؤول إلى الفتنة. نعم، فرق. فيأتي الجهل يقول لا تنصح ولي الأمر علانية، يعني نسكت على المنكرات، لا ما قالك أحد. هذا الإمام أحمد تكلم في منكر انتشر في البلد وهو خلق القرآن، فقال الإمام أحمد من قال القرآن مخلوق هو كافر جهمي، لكن ما قال كيف ولي الأمر وتول بين من الرسول 170 سنة ثم يبتدع ولي الأمر هذه البدعة ويقرب النبي دؤاد وما أدري شو، ما قال كذا كما يفعل أهل البدع من الخوارج، ما قال كذا، ما ربطوا المنكر بولي الأمر وصغروا ولي الأمر أمام الناس وشحنوا قلوب الناس عليه، فهذا ابتداع. لأن النبي قال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية. نعم، طيب. فحينئذ نواصل ما بعد هذا البيان والرجوع حتى لا ينفلت الزمام، فإن هذا أصل الباب عقد لبيان وجوب التزام دين الرحمن بفروعه وأصوله، وذلك واجب. فليعني أن بدأ الشيخ بفضائل الإسلام أن كل ما يذكر في الفضائل يكون مستحب، فقد تذكر الفضيلة ويكون هذا مفضل واجب. مثاله التوحيد له فضل، ولا ما جئتني، ما جاء ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لأشرك بالله شيء لا تذكر قراب الأرض مغفرة، قراب الأرض خطايا، هذا فضل التوحيد. لكن لا يعني أن التوحيد ليس لفرض. كذلك كون ذكر فضل الإسلام، نعم، لا يعني أن هذا المفضل بما جاء من فضائل ومستحبات من الفضائل أنه مستحب الدخول فيه، بل الدخول فيه والتمسك بمفرداته الواجبة فرض، فليس على الخيار فرض، سواء في أصل شهادة أن لا إله إلا الله وهي أن لا يعبد إلا الله، أو شهادة أن محمد رسول الله بأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا فرق. ولذلك يجب على أهل الإسلام أن يكون مصدر التلقي عندهم الكتاب والسنة، فهم الصحابة، وأن يبحثوا عن العلماء الذين يدرسون عندهم ويأخذون فتاويهم، أن يكونوا قد عملوا بذينك الأصلين لا يعبد الله ولا يعبد الله بما شرع، وأن يأخذوا الكتاب والسنة فهم السلف، كما كان شيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم من مشيخة السنة والإسلام. وإذا علم الله منك أنك تريد مثل هؤلاء العلماء وبحثت دلك عليهم سبحانه، كما قال الله تعالى في كتابه: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم حينئذ أن لا يستسلم لما هو فيه مما هو عليه من الدين مما يحيك في صدره شأنه، كما مر معك في سنة الدارمي وغيره، ذاك الصحابي الذي قال: كنت أرى قومي ليسوا على شيء، يعني حتى الله هداني بالبحث إلى دين الإسلام كسلمان الفارسي. فمتى علم الله منك هيئة إرادة الحق والمثابرة على ذلك ودعاء الرب أن يهديك، كما في دعاء قيام الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلفوا فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دلك الله على من تطلب عنده العلم، ودلك على الفهم الصواب من كلامه، لأنه قد يذهب الإنسان عند شخص يطلب عنده العلم وهو من أهله، لكن يفهم خطأ بسبب معصية يقترفها، نعم، أو هوى عنده، فيفهم كلام الشيخ على غير إيش وجهه. فحينئذ لابد من بصيرة من الله، سببها تقوى الله، كما قال الله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفرقان بين الحق والبطلان، قال: وكلما اتبع الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله له فرقانا، وكلما توانى عن ذلك يعني وأعرض ضعف التمييز في نفسه في الفرقان بين الحق والبطلان بحسب انصرافه وإعراضه. فكلما درس العبد السنة، يعني ثابر على حضور مسند أحمد، ثابر على حضور البخاري، ثابر على حضور السنن، وصار يعمل بما يسمع، من السنن وتفسير القرآن كابن كثير معاني الآيات، وصار كل ما يبيع من عمل يتذكر مرة في الحلقة علينا الآية كذا معناها كذا سأعمل بها. المهم بين عينيه كتاب السنة، كلما كان كذلك جعل الله له فرقان وثبته إذا عمل بذلك مخلصا، كما قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالرب بهذه الآية يدعوك لدراسة الكتاب والسنة. كيف؟ إذا ما درست الكتاب والسنة فأي شيء توعظ به؟ الله سمى الكتاب والسنة موعظة، نعم، كما في آية الطلاق في سورة البقرة: ذلك يوعظ به من كان منكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن سمى الأحكام موعظة، ليس الموعظة هي كما يقول الصحويون من القصاص ذكر فقط الجنة والنار والموت والكفن، لا، يدخل في المواعظ تلاوة الحكم، أن تقول: لا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها بعد الطلاق 3 حيض حتى تطهر وتغتسل، نعم، فهذه موعظة، فإن يوقظ قلبك أن المتكلم بهذا أو المنزل لهذا الحكم ربنا، وأن الله إذا ما فعلت ما أمر سيؤدي ذلك بك إلى الوعيد أو دخول النار، فحينئذ يكون تلاوة الأحكام موعظة. فمعنى ذلك أن قول الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ما يدرسونه وسمعوه من الأحكام، عملوا به وأخلصوا، فإن الله سيثبتهم، لا إله إلا هو. أهملوا فبقدر إهمالهم يكون شرود أذهانهم عن الفرقان الذي جعله الرحمن لأهل التقى من أتباع النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. واضح؟ طيب، إذن بعد هذا المقدم المهم المذكرة بأصل الباب هذا وفائدته، وأنه يجب لا تفرق دين الله، تتبعه كله، لك ستجد هذا عند العوام وعند طلبة العلم. فعند العوام تجده يتبع من دين الله أشياء مثل الصلوات الخمس، مثل يمكن أحيانا يصوم مثل الخميس، العيد يحضر صلاة التراويح بكثرة إلى آخره. لكن تأتي إلى نصائح علماء بلده الراسخين، علماء بلدنا كشيخ باز، يقول: هذه المشاهدات في الشاشات تخالف الأدب الإسلامي الواجب، وإن تشاهد امرأة كاسية عارية تدبرها كأنها زوجة، نعم، حرام. فيقول: لا، هذا ما أقدر أصبر عليه، أخي متعود، يعني إلى آخره. فتلقيه مسكين يفرق، نعم، يفرق. وتجد في طبقة المتدينين لهم طلب، تجد هذا التفريق، فتجده مثلا في باب التوحيد: لا يشرك، لا يذبح لغير الله، لا ينذر لغير الله. تجد في باب اتباع الرسول: لا، تعود على أن يكون من ضمن جماعة وحزب ويتلقى أوامره من دون الإمارة العظمى، وهي الإمارة الكبرى التي أوصى باتباعها النبي أو طاعتها: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فتراه يتلقى أوامره وتدينه بحسب حزبه، ما يملي عليه حزبه، كره فلان فهو يكره معهم ويسبه معهم، أحب فلان يحبه معهم، يشوف أول متكلم منهم يتبعونه القطيع، لأنهم على مبدأ واحد. واضح؟ فحينئذ هؤلاء استطاعوا، هؤلاء يعني اتبعوا التوحيد ولكن لم يتبعوا الرسول الذي أمر بترك الإمارة في الحضر، يعني بترك البدع، ومن ذلك سيأمر بترك الإمارة في الحضر إلا الإمارة العظمى، والتحزب لقوله صلى الله عليه وسلم لما رآهم بعضهم يقول يا للمهاجرين والآخر يقول يا للأنصار. قال أبو دعوة الجاهلية والذين أظهروكم، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أن تسمية صحيحة، المهاجرين الأنصار والإخوان المسلمين في أصلها تسمية صحيحة، أن المسلمين لابد يكونوا إخوان، لكنهم استعملوا هذا الاسم ليدسوا من ورائه بروتوكولات حسن البنا التي هي خليط بين التصوف وبين الاتباع تلبيسا على الأمة. قال طريقتها وصوفية سلفية عياذا بالله. فحينئذ يجب على هذه الطبقات كلها من العامة من الخاصة الذين يطلبون العلم أن يتبعون الرسول في تدينهم في باب الدعوة، في باب التكفير، في باب الجهاد، كذلك العوام في باب الشهوات، فلا يتساهلوا في المعاصي والكبائر كالزنا وشرب الخمر أو ما يسمونه صغائر بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده: إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن العبد فيهلكنه، ومثل ذلك كمثل قوم نزلوا بواد فجعل كل واحد منهم يأتي بعود، يأتي بعود وهذا بعود وهذا بعود، فأنضج خبزهم بهذه النار. كذلك هذا الإثم يراه صغيرا وذا 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 حتى يهلك بتتابع الذنوب على قلبه من غير توبة وإنابة إلى علام الغيوب. طيب، إذا نلج في المهمات أو المهمة العظيمة التي وعدنا أن نكمل المسيرة معكم فيها، وهي بعض القواعد في البدع والمسائل التي تضبط لنا معرفة البدعة من السنة. والشبه التي ينسب شياطين الإنس والجن شباكها لإيلاج العباد في مسمى الابتداع باسم المباح والعادة. نعم، فمن ذلك ما تكلم به صالح الأسمري من تجويز المولد بقوله: إن المولد وله أشرطة معروفة، يعني باقي بعضها وبعضها وتم منعه الحمد لله، لكن باقي الأشرطة في يوتيوب وغيرها، فلا جار التلبيس. قال: المولد النبوي، وقياسا على كلامه التحزبات إخوان تبليغ إلى آخره، هذا النبي والصحابة تركوه صحيح، لكن هل كل ما تركوه يكون بدعة؟ هكذا يقول. نقول لهذا الشخص الملبس علينا، نقول: ما تركه النبي على قسمين والصحابة كذلك، فإما أن يكون ترك النبي شيء وهو من جنس العادات والجبلات، مثاله تركه أكل الضب، فحينئذ لا بأس أن نتعاطاه، لأنه إنما تركه ليس بوصف الدين، وصف العادة، فإنه كما في صحيح البخاري وغيره ترك أكل الضب. فقيل له: يعني يا رسول الله حرامه؟ فقال: إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أنا بجبلتي، يعني أعافى. إذا الخطاب هذا اللي في نفس النبي شرعي ولا جبلي؟ جبلي. وأصل الحكم الشرعي هو خطاب التكليف
الشرعي وليس الجبلي، فهذا ليس حكم شرعي إذن ولا؟ نعم، ما في تكليف هنا إلا ما يسمى بالمباح، تجوزا سموه تكليف، الإنسان يتكلف اعتقاد أنه مباح على القسمة عند الأصوليين. طيب هذا إذن مباح أكل الضب مع كون النبي تركه، صحيح؟ صحيح. طيب القسم الثاني من تروكات النبي ما كان المتروك لأجل ما كان الذي ما تركه النبي وهو من جنس الدين، من جنس القربات كالصلاة، كالذكر إلى آخره، كالصوم، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جنس القربات ففعله بعد وفاته اختراعا بدعة. ويدل على ذلك أن الصحابة كعمر وابن عباس لما شعروا وعرفوا وعقلوا أن النبي ترك مس الركن الثالث والرابع من الكعبة جعلوا هذا الترك واجب ولا مستحب؟ ها؟ واجب. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا وهو يطوف عمر أخذ بيد عمر إلى الركن الثالث من أركان الكعبة بعد الحجر الأسود، فأراد أن يجلب به ويمسه، قال إلى أين؟ قال الركن. قال وهل مسه النبي ولا تركه يعني؟ فأيقظه أن تركنا واجب لترك النبي لأمر كان من جنس العبادات وهو مس الركن الثالث من الكعبة وهو ينتمي، وهو عمل ينتمي للدين، فكان واجب إيش؟ تركه. ومن هنا علماؤنا لما رأوا النبي ترك المولد النبوي والاحتفال بإسراء المعراج ونحو ذلك والأعياد المحدثة في الإسلام قالوا يجب الترك ليس اختياريا، يجب لأنه من جنس إيش؟ العبادات. فلبس الأسمري فقال ما كل ما ترك النبي محرم. نقول لا، هو قسمان كما تقدم، قسم تركه محرم نفعله كما كان من جنس العبادات واختري من بعده كما نقل عن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكما دل عليه أثر ابن عمر المعروف والذي خرجه أبو داود في سننه، وهو أن رجلا عطس عند ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. انظر كيف الاتباع عند عمر بن عمر، لما قال الرجل الحمد لله أنكر عليه ابن عمر؟ لا، لكن أنكر عليه الزيادة وهي والسلام على رسول الله، قال هذا شيء تركه الرسول فلا ينبغي أن نفعله، ما علمنا أي تركه تعليما ولم يفعله هو نفسه، فحينئذ يكون هذا المتروك واجب تركه لقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة يعني مخترع في الدين، أي ترك النبي التعبد به واخترع من بعده فهو ضلال كل ضلال في النار، يعني من فعله وقد تركه النبي من جنس العبادة فصاحبه في النار. إذن هذا الترك مستحب ولا واجب؟ قلنا واجب، لأنه متوعد الفاعل مما تركه النبي بالنار، فهو من الكبائر حتى أن تفعله اليوم، ولأنك في فعلك له استدراك على الله كما قال الشاطبي رحمة الله عليه والمبتدع مستدرك على الله. هذه الكلمة قشعر منها البدن، أنا أعلم أنها عنيفة على أنفسكم لكن تفهموها ووعظوا الناس بها، لسان حال المبتدع وهو لا يشعر سواء كان بدعته دعوية كالتبليغ مثلا، يقول الله فات الرسل وفات من أرسلهم، لسان الحال أنطق لسان إيش؟ المقال. فأتى من أرسله أن لا يحدث خصومة بتوحيد الإلهية، فيدعو الناس، نوح عليه السلام يدعو الناس لتوحيد الإلهية، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال هذا ولد ايش؟ ولد خصومة، صار يضع أصابعهم في آذانهم ونفروا من دعوته. طيب ايش تقول يا زبيخ؟ قال الله يهدي الأنبياء لو سمعوا الياس، لو بدأوا مع أقوامهم بايش؟ الربوبية، يقوم في البيان التبليغ المتبع، الله خالقنا الله رازقنا، من أحياك في بطن أمك 9 شهور إلى آخره، يأتي بالربوبيات. هل إذا آمن الجمهور اللي يسمعونه في البيان بالربوبية دخلوا في الإسلام؟ كان مشركون؟ لا. فقال شفتم كيف دعوتنا نشت؟ تشرات كالهشيم، يخرج بشركم معنا، يبشر بيش، وفرج معنا عابد البدوي، وفرج معنا القدياني، وانتم نعد معكم، شوف دروسكم كم يحضرها. نعم، شوف الفتنة كيف، فتنة بالكثرة، ما نظر إلى إيش، ما نظر إلى الحق. يأتي النبي معه إلى رجلان، فتنتهم بالكثرة، ما أدري لكم ماذا تفعلون، ما أدري إلا البيان العالمي عندنا واجتماعي يحضروا 2 مليون في بنغلاديش، وانتم كم يحضر سلفين في دروسكم؟ 30-40؟ إذن هذه حجة؟ أبدا. شيخ عنباز كان يدرس في المسجد النبوي في وقت ما كان في الجامعة الإسلامية، يحضرون قدامه في الدرس 7، فجاء إنسان يعني زعلان طالع يشوف الشيخ ما يشوف، وشوش الشيخ، قال له يا شيخ ترى يحضرون قليل، قال قليل يحضرون، قال كم هم؟ قال 7، قال كثير، كمل العلم ولا 7، وش يعني؟ المهم انه ايش؟ يعمل ما امر الله به. النبي اول ما اوحي اليه كم يحضر عنده اللي يسمع الوحي؟ سمع الوحي مين؟ كم واحد؟ واحده في البيت، خديجه بس، شوي ابو بكر، شوي ابن مسعود، علي 4، شوي ايش يعني؟ فاذا الكثره ليس بحجه الا عند الجهل الحمقى، حتى يظن ان هذا الشيخ كذا، يروحون يعني يبينون الكثره ويبينون مدري شلون، هذا ليست حجه، الحجه في العمل ليس في الكثره. نعم، ليس بالكثره. المسلم أن يفهم ذلك، أن يفهم ذلك ويحيط بما هنالك. طيب، إذن التروك على قسمين كما تقدم في ذلك. فعطس رجل عند ابن عمر فقال الحمد لله، السلام على رسول الله. قالوا نحن نقول السلام على رسول الله، لكنها هكذا علمنا رسول الله. يجب أن تترك السلام في هذا الموضوع. ليش؟ قال علمنا النبي إذا عطس أحدنا يقول الحمد لله رب العالمين، ما أمره أن يقول والسلام. طيب، وكذلك إذا تثاءب أحدنا هل يزيد على الاستعاذة من همزه ونفخه، ولا فقط يقول أعوذ بالنفس الرجيم؟ هل يزيد من همزه ونفخه، ولا فقط يقول إيش؟ أعوذ بالله. يقول الأخ فقط تقول أعوذ بالله، لكن لا تزيد من همزه ونفخه ونفثه، صواب؟ أحسنت، عجبني الأخ بسمته واتزانه، قال هذا مسألة ما أعرفها، لا يقولها أصلا كما قال شيخ العثيمين أو غيره، لأن الاستعاذة عند المذاهب لم ترد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يكون، فإن الشيطان يضحك منها. وما قال فليستعذ، ولا فقط ألغمت لكم لغما، فقط لما قلت يستعيذ فقط ولا يزيد همزه، فالمتحذق في الجواب نظر فقال أصل الاستعاذة مين موجود؟ إيه الأسئلة هذه تبين تمسك انتبه. إيه نعم. فلا أصل لا أصل الاستعاذة عند المذائبة، لكن عند العطاس. قال النبي إذا عطس أحدكم فليحمد الله، ما قال إذا تذائب فليستعذ. وجه توجيهان في الاستعاذة في المذائبة، واحد يضع يده على فيه لأن الشيطان يدخل، ولا يقول ها 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 فإن الشيطان يضحك خلاص، بس ما قال ولا استعذ. هل نزيد عن النبي؟ ما نقدر. هنا قال الشاطبي والمبتدع وهو لا يشعر وسدك على الله. نعم جينا يقولون لكن عالم أفتى وقال لي يقول أعوذ بالله. يا أخي النات ما أسألك عن اختلاف العلماء في باب العبادة، أسألك عن النبي الذي أفتى بالترك، وافق النبي ولا خالفه؟ وافق النبي. فاجتهاد عالم آخر لا يلزمني، لأني أتبع النبي والذي قال الله في شأنه صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالإخلاص لله مدعاة لاتباع النبي، لأن المخلص لله يريد أن ينجو، ولن ينجو إلا باتباع النبي. فمن كان مخلصا ستراه يبحث، إن كان مخلصا صادقا يبحث عن ما يقبل الله منه من العبادات، فلن يجد إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة الثانية في مجلسنا هذا تفريق ساد بين كثير ممن ينتسب للسنة وهم لا يشعرون. التفريق بين القصد والاتباع، كيف؟ يقول قائل من هؤلاء وبعضهم علماء لكن كلامهم مرجوح، يقول قد يحضر المولد النبوي، قس عليها، وقد ينتسب هذه الجماعات كالإخوان والتبليغ، قس كما شئت، من يؤجر لأن نيته صادقة ويظن أن هذا دين الرسول فيؤجر. وقالها بعض العلماء الذين هم ليسوا بهينين في العلم. طيب وقال آخرون لا، حتى لو قصد واعتقد أن هذا مشروع فإنه لا يؤجر، وحينئذ ينقسم إلى قسمين، قسم جاهل يعذر وقسم متأول تأويل غير سائغ فلا يعذر ككلاب النار خوارج إلى آخر، أو متعمد. والصواب قول من قال أن القصد ولو اعتقد القاصد أن هذا دين الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤجر، فإذا اجتهد في تقرير بدعة لا يؤجر على بدعته التي اجتهد في إيش تحصيلها وتقريرها، لا يؤجر على ذلك. ويدل على ذلك على أنه في تلازم بين إيش النية والاتباع، ما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا قال يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة. هذا الرجل لما ضحى قبل الصلاة ويمارس هذا العمل، تعتقد انه يعتقد انه حرام ولا يسوغ له؟ لان اسم الاضحية مطلوب منه، قال ابغى اسرع فيها وسارع، ربما استلفي ذهني بالنصوص العامة مثل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والصلاة على وقتها أفضل من تأخيرها، وأن الرسول ما يبغي يشق على الناس عشان كذا خلاها بعد الصلاة، من جاته معاني الله أعلم ما هي، لكن تجتمع في الأخير على أنه ما تعمد إيش مخالف. قصد طيب ولا مطيب؟ طيب. فقال يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة، فالنبي لم يفصل له، قال خلاص قصتك طيب تؤجر عليه، لكن ترى شاتك هذه غير مقبولة، ما فصل له التفصيل، بيّن لهم مجموع القصد مع المتابعة عمرو ضايع، قال له إيش شاتك شات إيش لحم. فإذا قرر الأمر وأنه اجتهد في العمل، لكن النبي بيّن له أنه لا أجر له حتى على إخلاصه وصدقه في العمل. وهذا المعنى حينئذ يجعل العالم لا يتساهل، يقول يلا لو قررت بدعة الله بيأجرني، خليه ينتبه إلى تقرير العبادات والأحكام الاستحباب ونحو ذلك، يستدل ويحقق، يقول حتى لا ضيع عملي بالابتداع. واضح؟ أما لو تساهلنا قلنا إن شاء الله تؤجر على نيتك، يلا يبدو العالم يقول ما جو يلا، لكن لو قلنا له انتبه ترى يضيع، يبقى عملك ضائعا. فلا تجتهد، فلا ينبغي قرر بدعة كما السخاوي اجتهد فقرر بدعة المولد، فقال لا بأس بدعة المولد، فحين أول هذا الاجتهاد في تقرير بدعة المولد أنها جائزة، يبقى كما أذكر في نص شيخ الإسلام يبقى اجتهاده في تقرير بدعة ضائعا. ذيك الساعة يعذب ما يعذب، لا، بحسب الشخص، إن كان متساهل في التأويل مثل الخوارج سماهم نبي كلاب النار مع المتأولين، لكن عندهم تساهل في التأويل كما قال ابن عثيمين فسموا كلاب النار، أما العالم مظنون أنه يحس أنه هذا كذا وكذا فلا يعطى نفس الحكم. طيب، المسألة الثالثة، قول العلماء بالاستحسان العقلي كما قال بعضهم وينتسبون للسنة، قال وسكوت الإمام بعد ولا الضالين يقرأ المأمون جائز استحسانا، هكذا ينصون هكذا، نعم، وسمعتها من أفاضل من أهل العلم، قال لي نعم استحسانا لا بأس. كيف استحسانا؟ طيب انتبه الآن، الاستحسان الذي يذكره هؤلاء العلماء ليس يظهر المجرد إن كان من السنة، إن الإنسان مخاطب بقراءة الفاتحة في الصلاة، طب متى يقرأها ولما ما يقرأها؟ فحينئذ يستحسن له أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم فيظفر بإيش؟ بتحقيق الركنية. لكن نقول ولو، فلا بد من العمل أن يكون صحيحا من كل وجه لا من بعض الوجوه، واضح؟ ولا يكون من كل الوجوه إلا بالاتباع. ومنهم ابن تيمية يبدع سكوت الإمام بعد ولا الضالين، أو قال لم يكن عليه عمل السلف، واضح؟ فالحديث الذي جاء في سكوت الإمام بعد ولا الضالين إسناده ضعيف، فهو من طريق الحسن عن سمرة، كان النبي يسكت بعد ولا الضالين، لكن الحسن عن سمرة لم يثبت سماع إلا بنحو حديثين، منهم حديث إيش؟ العقيقة، فلا يثبت. فحينئذ الأمر كما قال ابن تيمية ليس هناك سكوت من قبل الإمام بعد ولا الضالين، بل يسكت سكتة خفيفة، ليش؟ لتفصل بين الفاتحة وبين السورة بعدها، أما يسكت ليقرأ المأموم فهذا ليس من دين الحي القيوم سبحانه. قال الشافعي في هذا الباب اللي يسمى الاستحسان بالشرع، قال من استحسن بعقله فقد شرع وهو لا يشعر، يعني والمشرع من هو؟ والله. قال الله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فما أذن الله بالسكوت، لو أذن لفعله النبي، لفعل النبي لنقل كما قال ابن تيمية، لم ينقل النبي كان يسكت بأكبر الضالين. فإذا الخطأ أن تأتي شخص نعم إمام مسجدك يقول يا شيخ يا شيخ يا إمام الله يهديك اسكت ونقرأ الفاتحة، فإياك أن تجعل دين الله هوى المتبع تهوى أن يسكت الإمام. قل لنفسك سكوته دليل، هكذا دائما نسأل نفسك قبل تناقش، لا تناقش عقلياتك واستحساناتك كمثل أكثر العامة. ها أكثر العامة طيب يقول طيب متى أقرأ الله متى أقرأ الفاتحة؟ الحمد لله خذ ما يلي. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا إلى أن قال، وإذا قرأ الفاتحة يعني غيرها فأيش فأنصتوا. وقال بعض التابعين للإمام سكتتين فاغتنموا فيهما القراءة بالفاتحة، سكتة قبل القراءة كلها، وهي التي جاءت في صحيح مسلم أن النبي أن أبا هريرة سأل النبي عنها فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بعد التكبير قبل الفاتحة ماذا تقول؟ فقال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. مقصود أو كما قال أن هذا سكتة، سكتة الأخرى بعد ولا الضالين والقراءة لطيفة لطيفة سكتة لطيفة إيش تفصل ما بين تكبيرة الركوع وآخر قراءة. فقال اغتنموا فيها بالقراءة بالفاتحة. قال طيب ما يعطيني الإمام فرصة أقرأ ولا سكت ولا شيء؟ نقول له طيب. قال جابر بن عبد الله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يحمل عنك الإمام يا أخي مو بشرط يعني ما قدرت تقرأها يحمل عنك، كما روى ذلك البخاري في صحيحه أن النبي ركع فجاء أبو بكر وركع فلم يقرأ الفاتحة فالنبي ما قال له أخذي فاتت أبو هريرة أبو بكر قراءة إيش الفاتحة، أو ذاك الرجل سجد الركعة قبل ما قال النبي أعد الركعة فدل الإمام يحملها عن المأموم. لكن إذا في سكتة ينبغي الإمام المأموم أن يغتنمها ويقرأ فيها إيش الفاتحة. لكن سمعت ضمن بعض المشايخ المعاصرين يقولون لكن يقرأ والإمام يقرأ بس يعني بس بلغتنا العامية معناها فقط بالفاتحة، واستدلوا بما جاء عن عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقالوا يا نعم يا رسول الله، قال ألي أقول ما لينازع القرآن؟ فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. قال ابن تيمية هذا الحديث معلول بالوقف على عبادة فلا يصح رفعه للنبي، وجاء يعني ما يعارضه عن جابر بن حرام أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فحينئذ لا ينبغي أن يقرأ والإمام يقرأ، ولا يطالب الإمام يقول اسكت يا شيخ بعد ولا الضالين الله يهديك، لا ينبغي يطالب الإمام مثل هذا، ليس في الدين استحسان. على الصحيح كما قال الشافعي من استحسن في الدين فقد شرع، والمشرع إنما هو الله جل في علاه. فالشأن في الدين كما ذكر اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة ذكر ونقل عن سلفنا أنهم قال دين الإسلام قائم على إيش؟ على اتباع. أي نعم لا تدخل العقل في ذلك، قائم على اتباع كما دل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الصحابة صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنزع خفه فنزع خفافهم من خلفه، فلما قضى صلاته قال ما لي أراكم قد نزعتم خفافكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك نزعت خفك ففعلنا. فقال إن جبرائيل أخبرني أن بهما قدرا، يعني ربوا على اتباع النبي من غير ليش وكيف، لأن دين الله عندهم على اتباع مبني، حتى ما قالوا ننتظر حتى النبي إيش يخلص الصلاة ونسأله عشان الصلاة اللي بعدها نعرف ليش، ما قالوا كذا. أول ما سووا في الصلاة خلع نعاله، خلعوا اتباعا له. سبحان الله كيف الوقت مشى. أي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. طيب وإذا نظرت إلى هذه التشريعات المحدثة في الإسلام من الجماعات البدعية المسلحة السياسية التنظيمية السرية، وجدت أنها تمشي على هذه القاعدة المعتزلية وهي الاستحسان العقلي، نعم، وهو التشريع. ولماذا حينئذ شيخنا بن باز يقول جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة؟ يفتي أنهم من الفرق الهالكة، ومن شق عنهم السورية يدخل في ضمن الفرق الهالكة لم شقوا على الإخوان. نفس المبدأ لكن اختلفوا في طريقة العرض، فطريقة عرض الإخوان تكتيل الناس من مسرحيات وتهريج وعظ وتفسير رؤى منامية وتساهل في الإفتاء، إفتاء الجمهور بما يعرفون بما يحبون، واسمهم هذول السورية عرض للعلم والفوائد وتدريس دورات علمية، وربما يجيبوا مشايخ سلفيين لا يدرون أنهم سورية حتى يمررون فتاوى على ألسنتهم في إسقاط الدعوة السلفية، وأن لا يجوز غيبة العلماء وأن إلى آخره. مقصود أن كل هذه كانت استحسانات إيش؟ عقلية. ذلك شيخنا بن باز نص جماعة الإخوان والتبليغ من فرق الهالكة. طيب سبب انتشار مسألة، سبب انتشار البدع أسباب كثيرة، لكن أذكر من أهمها وأعظمها تقصير أهل السنن في نشر السنن. مثلا العام اليوم يطلع على الصفا والمروة واضمحلت بسبب نشر السنة مؤخرا، والحمد لله على فضله، يشير الكعبة الله أكبر الله أكبر يديه ثلاثا. قال ابن عثيمين هذه بدعة. السنة هنا أن النبي كان في صحيح مسلم جابر كان صعد الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، لا إله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يقول ثلاثا يدعو بينها. قال ابن عباس يرفع يديه، يرفع يديه دعاء مو كذا الله أكبر الله أكبر. فلو علم العامي ابتداء هذه السنة كان ينشر سنة حديث جابر لتمسك بها، لكن ما يجد شيء يطلع على الصفا ويقول لازم يسوي شيء هنا، صح ولا لا؟ فايش يسوي؟ ما في دخان غير نار، وايش يسوي؟ يقلد اللي حوله، شو اللي حوله كذا؟ نعم، وربما يسوي خلاف التنوع على حسب ما يرى، إذا كان تعبان واحد يد يجيك ماشي. إذن يقول يجوز اليدين واليد، وش التنوع؟ هل رأى النبي روايات عنه مثل تكبيرة الإحرام يكبر قبل بعد مع ثلاث هيئات؟ لا، ما رأى من قاعدة ما في دخان من غير نار، فيسوي الشيء اللي شافه مسكين. فإذا نشر السنن مهم في محلال البدع. الثانية إساءة الظن بإنكار بمن ينكر على البدع والتهوين من البدع وأهلها، هذا سائد بسبب انتشار دعوة إخوان المسلمين في زمن الأزمنة. صار الأب أهم شيء يشوف ولده ويسميه صالح متى؟ نعم، الإحياء، تحفيظ قرآن، نعم، وما يشوف مسلسلات، خلاص ما يسأل قبلها ولا إيش بعدها. الخوارج في عهد النبي لو كان في عهدهم مسلسلات يشوفونها، الله تحقرون صلاتكم إليه، إلى صلاتهم. لو كانت فيه كزنات في راقصات يحضرونها، أعوذ بالله، لأنهم كفروا الراقصة. طيب، إذن هل معنى العبادة وإعفاء الخارجي مختلف في عهد علي للحيته تقصير ثوبه وظهوره الاجتهاد في الدين والعبادة أنه يعني كما يقول عامة ملتزم؟ العامة يسمون هذا الذي حباه الله بإعفاء اللحية أنه إيش؟ ملتزم. إيه لا، فالأب لابد يسأل، يا ولدي تسمع عشرة من تسمع عشرة عدنان عرعور وتشوف مسلسل سواعد الإخاء في تركيا، لا في تركيا سواعد الإخاء، وتشوف وش بعد ذا، وتسمع لسلمان العودة والعوضي. فإذا كنت كذلك فأنت في الظاهر أنك ثوري، لأن المرء مع من أحب، المرء على دين خليله، صحيح؟ المرء على دين خليله. وقد يسأل الولد الوالد أباه فيقول كيف تقول في الشيخ بن باز؟ لا شك يقول الشيخ بن باز إيش؟ أبوي عالم وجليل إلى آخره. لكن يسأل ولده على شيخ عرف بالرد على من؟ عرف يعني تخصص في الرد على السورية والإخوان. فإذا شاف ولده قال هذا متشدد يا أبويا، ها؟ عارف أنه يمشي مع القوم. فكما قال السلف كنا نختبر الناس بفلان وفلان لأنهم عرفوا بالرد على أهل الأهواء، عرفوا الشيخ مازي رد على الأهواء، لكن ما ظهروا بظهور عند الشيخ مثل ما ظهروا الآن تخطيط إلى آخره. فأكثر الشيخ له ردود مجملة مثل جماعة إخوان تبرون فرق الهالكة إلى آخره، لكن كرد تفصيلي أقصد مما ينقل الذين درسوا هذه الجماعات دراسة تفصيلية تكون عند بعض المتخصصين. فتسألت هؤلاء عن المتخصصين في الرد، المفصلين في الرد عليهم الذين أغرقوا سفينتهم ونكسوا رايتهم، فحينئذ يفتيك الولد، لا يا أبوي أنا سمعت هذا أنه الشيخ مو طيب هذا، فأعرف أن الولد مسكين مبتلى. وش يا ولدي؟ والله أنا سمعت أنه مجاني يا أبوي، ما أدري عنه. فعلى من الولد حينئذ مبتلى. فإذا لابد في هذا الباب ألا وهو الاستحسان العقلي أن نعلم أولادنا أن يغلق، خاصة أن الآباء الآن ما يميزون بين المتدينين. سمعت بعض الناس يمشي ويتكلم في المجلس مع شخص أو في وهو يمشي أو يقول أهم شيء هذول مو مسلمين صالحين، لا تقول لي إخوان تبليغ إلى آخره. شفت الخطأ وين؟ الخطأ، كل الخطأ أن لم يظهر إلا قليل من يعنف على المعاصي الشبهاتية أشد من الشهواتية، حتى أحسن هؤلاء الآباء الجهلة الظن بالبدع وأهلها، وأن ظهور اللحية على ولده وأنه في التحفيظ يكفي، لا يسعى مشايخه مدخل ومخرجه مواقع إيش يدخلها الجند المسلم مدري شو اسمه حقة الدواعش هذا، ما يميز، مما جعل الأولاد يتسربون بين يديه إلى العراق إلى آخره من غير تمييز، لا يسأل وين يروح ومن هؤلاء ومن يحبون المشايخ، ويسألوا عن مشايخ عرفوا بالرد التفصيلي ممن كسر كما يقال مجاديف الإخوان والسورية، فسيجد عند الولد جواب بكراهته وأنه متشدد وأنه سب مشايخ أبويا، فحينئذ يعرف أن الولد مسكين، أن الولد لن يتكلم على شخصية عملاقة مثل الشيخ بن باز، أن السعوديين يذكرون أولادهم لا تتكلمون عن الشيخ بن باز علانية، فهنا لم يجد على عمالقة العلم كلام إلا من عرف بالرد التفصيلي عليهم، من يظن أنه لو بين حاله أو مقته أنه لا تسقط دعوته في زعمه لعدم انتشار أتباعه. فالمقصود أنه لا يكفي في هذا الباب فقط أن ترى ولدك ذو لحية وأنه في التحافيظ، وأنه لابد أن تعرف على أي منهج هو، وتراقب الأنترنت عنده ومن يتصل حتى لا يختطف فجأة فلا تشعر إلا وهو في العراق بلد المحارق. باقي دقيقة. طيب، فأسأله سبحانه أن يهدي ضال المسلمين لمعرفة حجم البدعة، وأن السلف كانوا ينكرون البدعة الشهواتية معاصي شهواتية أكثر من الشبهاتية أكثر من الشهواتية، فالنبي في كل خطبة يقول نعوذ به شو أنفسنا كل بدعة ضلالة، فدل على خطورة البدعة، النبي كان في كل خطبة يحذر منها، لكن معاصي الشهواتية كل واحد من الأولاد يعرف أنه في منكر، لكن يستحسن البدعة ويقتل أبوه من أجل البدعة، كما سمعنا التوأمين قتل أبوهم إنهم على الدين، وأن أبونا وأمنا طواغيت فقتلوهم، وقد حصل لهم ما قال النبي سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، يتأولونه على غير وجهه ويكفرون حتى يقتلون آباءهم وأمهاتهم. أسأل الله ينفعنا وإياكم وسمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.